ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من دبنجا. المحامية المشهورة المعروفة بمواقفها المدافعة عن طلاب دارفور وعن المعسكرات وعن ضحايا الحرب في دارفور، تسنيم أحمد طه الزاكي. وتسنيم هي أيضا تعرضت لانتهاكات كبيرة جدا، وصلت إلى مرحلة الاعتقالات. أعتقد هي أول امرأة سودانية من دارفور تدخل المعتقل، وتسنيم خرجت مثلها ومثل المعتقلين الآخرين بقرار من قرار عفو من رئيس الجمهورية عمر البشير في الآونة الأخيرة. نحن حقيقة يعني التقيناها تسنيم الآن في مقر إقامتها. وحقيقة تسنيم، أهلا ومرحب بك في دبنجا.
أهلا ومرحب أستاذ محمد صالح والمستمعين الأعزاء وكل السودانيين اللي بسمعوا لإذاعة دبنجا، خصوصا أهل دارفور وخصوصا البعيدين جدا وأصحاب الوجع وأصحاب الهامش. مرحبا
أستاذ تسنيم. في البداية يعني الأوضاع الحقوقية، يعني أوضاع حقوق الإنسان في دارفور أصبحت من يعني السمة المميزة لها بالانتهاكات، يعني أوضاع وقتها يعني الإنسان كل وقته حقوقه منتهك. كتاب قدم لنا قراءة عن واقع حقوق الإنسان في ذلك الإقليم البعيد، إقليم دارفور، أنت كمحامية.
طيب بالبدء يعني الحاجة الدائرة أقول إنه دارفور بعيدة تمام البعد عن فكرة حقوق الإنسان، سواء كان على أرض الواقع كتطبيق أو كنظرية كفهم لحقوق الإنسان. المواطن البسيط بعيد تماما البعد عن فكرة عند الآخر أو عند الدولة ممكن ياخد، وناهيك عن المسألة بتاعت التطبيق. فده ناتج عن قلة الوعي بتاع الإنسان الدارفوري، والمسألة بتاعت التعليم ذاتها يعني ما كافية للمرحلة اللي بتوصل إنه المتعلمين يكونوا واعين بحقوقهم ولا عارفين. أما المسألة بتاعت التطبيق فهي بعيدة تمام البعد عن مسألة الحقوق، بل على العكس كل الحقوق المتوفرة منتهكة. يعني حتى أبسط الحقوق اللي بتعرفنا بحقوق الإنسان التعليم هو منتهك، فإحنا بعيدين تماما حقوق الإنسان. وخف دخل في منطقة تانية غير مسألة حقوق الإنسان، ودارفور تدار مسألة بتاعت الانتهاكات سواء كان جرائم حرب أو انتهاك حقوق مدنية وانتهاك حقوق سياسية. وصلنا للدرجة لأنه ما في واحد ممكن يقدر يطالب بحقه، يعني حتى الواعين الشريحة الواعية اللي بتطالب بحقها فحقوقها منتهكة. الاعتقالات اللي بتعرضوا لها الأنماشطين خصوصا الطلاب الشريحة الواعية بحقوقها وبالطالب، فلاقين انتهاكات في الحقوق السياسية، ما في حرية بتاع التعبير، حرية بتاع مطالبة بحق. فكل الأشكال بتاع الانتهاكات موجودة في الحياة اليومية، سواء كانت على المستوى العسكري أو في داخل السجون أو غيره، فأشكال متعددة لانتهاكات حقوق الإنسان.
أستاذ التسنيم، لو دخلنا في الجندرة قليلا، يعني مثلا أوضاع المرأة، أوضاع الطفولة، هي مؤكدة يعني قراءاتها بتختلف من الأوضاع العادية بتاعت الإنسان العادي. يعني كيف الوضع الآن، يعني المرأة وضعها كيف في دارفور، يعني وضع الحقوقي والطفل، ديل باعتبارهم هم ركيزة المجتمع وديل هم الفئة الهشة والضعيفة اللي بتحتاج فعلا لي يعني القانون اللي بتحتاج فعلا للحقوق. هل أوضاع برضو بينطبق على نفس ولا في تميز في الوضعيات بين هذه الشرائح؟
أوكي، وطبعا من ناحية القانون الناحية النظرية فالقوانين السودانية يعني فيها نصوص بتدي المرأة حقوق، لكن المشكلة في الواقع العملي، الواقع التطبيقي بالنسبة للنصوص اللي بتضمن حقوقها للمرأة والشكل الانتهاكات اللي بتحصل ذاتها اللي بتحصل للمرأة غير البطاقة ممكن يتعرض لها الرجل. يعني بطبيعة الحالة الوضع بتاع المرأة يعني الجرائم اللي بتقع على المرأة يمكن أبشع من الجرائم اللي بتقع على بقية المجتمع. فهي في كلها بنفس البشاعة لكن في خصوصية. بعدين المسألة بتاعت التمييز، فالقوانين هي في وضع التمييز إيجابي للمرأة لكن برضو على أرض الواقع ما مطبق. والحالة الموجود في 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 دارفور بعيد تماما البعد عن تطبيق التمييز ده أو ضمان أي حق للمرأة، ناهيك عن القوانين. فيه نصوص بتضمن حقوق لكن عدم الوعي به، ودخل المرأة في مثل المسألة بتاعت بعد تمام يعني بعيدة تمام البعد عن المسألة بتاعت إنه تسترد حقوقها، أو سواء كان عنف أسري أو عنف نتيجة للحروب. المسألة بتاعت الانتصابات الكثيرة وفي أشكال مختلفة جدا يعني نتاج عن السلاح أو داخل المجتمع، ازداد جرائم العنف الجنسي على المرأة بشكل متزايد يعني بدون ما يكون في أي مسألة بتاعت توعية أو مسألة بتاعت ضمانات بتاعت حماية. ودي ناتج عن سوء الخدمات في دارفور أو ممكن نقول في السودان بشكل عام. لكن المسألة بتاعت سوء الخدمات دي مؤثرة تأثير كبير على ضمان الحقوق، ضمان حقوق المرأة وحماية المرأة.
طب أستاذ التسنيم، يعني كثير جدا من ضحايا العنف في دارفور يعني تنقصهم المعرفة والخبرة بأنهم كيف يقدروا يحافظوا على حقوقهم، كيف الواحد إذا حصلت له مشكلة يمشي يدوم بلاغ، يرفع يعني مثلا دعوة. يعني الضحايا خارج إطار هم خارج شبكة الأمان الاجتماعي، لذلك يعني محتاجين يعني الناس بيحتاجوا لعون قانوني، بيحتاجوا للتسقيف قانوني، بيحتاجوا في أنه الزول يعرف الطريق ذاته. يعني في ضحايا الآن الواحد فيهم حتى مكاتب الشرطة ما بعرف، أنا ما عارف في الحتة دي أنتو الواقع ده والوضع ده بتقروا كيف أنتو كمحامين
من خلال الواقع العملي والشيء الموجود في دارفور. فعلا المناطق بتاعت الانتهاكات بعيدة تمام البعد عن المراكز الشرطية، المناطق مراكز الخدمات الصحية، فدي مؤثرة تأثير سلبي على ضياع البينات. الفكرة بتاعت الوعي بأنه الضحية يعمل شنو، يعني ممكن يتعرض لجريمة ما بكون عارف هو يعمل شنو ولا يتجه هنا، فبحاول يتجه لأقرب جهة عسكرية، ممكن يخش أقرب خيمة. الخيمة دي ممكن تكون بتاعت احتياطي مركزي او جهة عسكرية، ممكن تكون ميليشيات ما عندها ما تابعة للدولة اصلا ولا عندها اي هوية رسمية.
ممكن هو يمشي يعني ممكن هو يمشي للجنازاتهم، يمشي للجنازاتهم يطلب منهم.
أيوة. ممكن يمشي للجنازات، فيكون خاطي في ذهنه انه خلاص فتح بلاغ وبكده البينات كل الكلام اللي عنده يكون ضاع. غير انه الوصول للمراكز بتاعت الشرطة الرسمية ممكن تاخد منه يوم، ممكن تاخد يومين، لانه حقيقة في دارفور ما كل المناطق فيها مراكز شرطة، بس في المدن الكبيرة المحليات الكبيرة. في قرى اصلا الشرطه دي يوم ما زارت اصلا ولا فيها جهات رسميه، فدي فيها تاثير سلبي على المساله بتاعت البلاغات. حتى في مشكله ممكن يكون كافيه بانه هو يحكي يقول شنو الحاجه اللي بتفيد في انه يضمن حقه. غير كده يعني عشان يتلقى المساله بتاعت التوعيه ولا يستفسر من زول انه هو يعمل شنو، من الموجودين في المناطق البعيدة على دراسة الإجراءات القانونية وغيرها تم إقصاؤهم. حاليا في أكثر من 10 من أو ما يزيد إحصائية الناشطين المعتقلين حاليا، يعني في عجز عن الإحصائية لأنه بيختفوا بطريقة غير مباشرة. تم إقصاؤهم جميعا، أي زول ممكن يساعد المواطن حاليا ما في. فدي سياسة من سياسات الدولة إنه تبعد المواطن عن المسألة بتاعت التوعية بحقوق الإنسان. بس الحاجة الكويسة إنه أول ما المواطن يصل للمدينة يعني المدن الكبيرة الجانب القانوني في مسألة بتاع الدعم قانوني، لكن التواصل بين الداعمين القانونيين اللي بيقدموا العون القانوني والضحايا في المناطق البعيدة شبه منقطعة تماما. يعني كل المحامين المتبرعين بتقديم العون القانوني يمكن بعجز عن الوصول للضحايا في المناطق البعيدة جدا. يعني انت بديك ضحية من منطقة أبعد من تابت، فهي تابت ذاتها فيها مشكلة إنك تلقى فيها خدمات قانونية، تلقى فيها خدمات عامة، في مشكلة كبيرة. أول ما أتصل ممكن أتصل المعلومات ناقصها، البينات مختلفة، خصوصا في جرائم يعني مغيدة بالمدة الزمنية زي الاغتصابات. جريمة الاغتصاب محددة بزمن، يعني بتحكم الزمن، فالفترة الزمنية بتضيع، البينات بتضيع، المسألة بتاعت الوعي، ما في ناشط، ما في محامي، ما في ذول يقدر يمشي المناطق البعيدة دي وعي. حتى الإجراءات بتاعت التوعية ذاتها محصورة جدا بتصريحات وإجراءات من الدولة. فصراحة في مشكلة كبيرة جدا في حتة إنه توصل للمواطن المعلومة، على الرغم من الأيدي المساعدة متوفرة جدا وموجودة. ف يعني يمكن الشرائح الطلاب الموجودين داخل المدن الكبيرة هم مستفيدين شوية من المسألة بتاعت الدعم القانوني، لأنه في تواصل مباشر بينهم وبين القانونيين والداعمين القانونيين. فالحمد لله يعني حاليا لو أخذنا شمال دارفور نموذج، فنقابة محامي شمال دارفور كلها يعني بتقدم الدعم القانوني. فأي ضحية وصلت لنقابة محامي شمال دارفور بتلقى الدعم القانوني، لكن كيف الوصول للضحايا في المناطق البعيدة، فهذه أكبر مشكلة ومعوقة الأساسي.
أستاذ التسنيم، في الواقع برضو يعني بعض الناس في دارفور حاجز اللغة بينه وبين أدوات الدولة، وبينه وبين يعني مراكز الشرطة وفتح البلاغات. يعني بكون في زول انتهك الحقوق، ولكن هو حتى كلام ما قادر يتكلم، أو اللغة بيتكلم بها الطرف الآخر ما بعرفه كده. ففي تقديرك يعني مثل هذه الحالات يعني الناس كيف يتصرفوا فيها، يعني كيف يتصرفوا فيها، يعني وخاصة الدولة هي يعني هي المسؤولة الأول والأخير عن حماية المواطن.
صح، في القانون طبعا أول ما الضحية إذا وصل مرحلة متقدمة جدا وصل للمراكز، المراكز الخدمات القانونية، شرطة، حتى المحاكم، يعني بتستعين بالمترجمين اللغة، يعني في أي لغة دارجية بتستعين بمترجم. لكن هو طبعا المشكلة في إنه كيف في الناشطين المساعدين في إنه يوصلوا الضحايا دي للمراكز، لمكاتب المحامين، دي ما فيها عائق. إذا الضحية وصل لمركز بتاع خدمات أو وصل لمكان يضمن فيه إنه حقه أقل يعني أضعف الإيمان، حقه يحتفظ به كبيانات. يعني في مكاتب المحامين ممكن يستعينوا عادي بزملاء، يستعينوا بناس من برا يترجموا اللغة، فدي ما معوق، بس المعوق إنه كيف يصل.
نعم، طيب نحن فاصل نواصل الحديث.
لن نكبر خطوة ثقل الحديد، لا 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 لا
مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية. وفي ملف اليوم نتحدث عن الأوضاع القانونية والحقوقية لمواطني دارفور، ومعانا المحامية المعروفة تسنيم أحمد طه الزاكي. أستاذة تسنيم، أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية. ومباشرة أستاذة تسنيم، الآن يعني الأرض في دارفور تعرضت للحرق، الأرض في دارفور تعرضت ل الخراب، تعرضت للاحتلال. الآن المواطن يعاني من أمراض هي يمكن أمراض دولية، أمراض كارثية. يعني المجتمع الآن يعاني من أمراض الكوليرا ومن أمراض، يعني الحكومة الآن بتسميها بتقول الإسهالات المائية وكده، وهي فعلا يعني هي مرض الكوليرا. يعني في تقديرك تستر الحكومة على هذا المرض الخطير الفتاك، هل عنده أي آثار قانونية تترتب عليه، وشنو المطلوب الآن من المحامين والحقوقيين فأنهم يعني يدافعوا عن الأوضاع الصحية للمواطنين في هذا الإقليم؟
هو طبعا التستر عليه حادث أو واقعة للإنسان هي أصلا جريمة إنسانية. يعني حتى الأثر الواضح جدا المسألة بتاعت التوعية بالمرض والحماية منه فدي محظورة جدا، لأنه في ناس كانوا بمارسوا المسألة بتاعت التوعية تم اعتقالهم وتم قمعهم. ناهيك عن الخدمات اللي ممكن تكون تماما، فدي كلها يعني تشكل إنسانية. فالحاجة المطلوب من التوعية المسألة بتاعت التقاضي الدولي، فهي دي جريمة كبيرة جدا المسألة بتاعت التستر على مرض في دولة، لأنه في مسألة بتاعت قصد، يعني ممكن تتأسس جريمة دولية في الحتة دي. فلكن هي المسألة بتاعت التوعية والقصور، يعني المجتمع ذاته في قصور منه الصراحة. يعني ناس شايفة الوضع الحاصل، لكن ممكن في خيارات تقوم بها، لكن للأسف الدور القائم به والمجتمع ذاته للحماية ضعيف جدا. فالمجتمع في يده مواقف كثيرة ممكن يقوم بها، ممكن تتأسس دعاوي ضد المسألة بتاعت التستر على الوقائع المضرة بالإنسان، لأنه في ضرر مباشر حيصيب الإنسان السوداني أو الإنسان الدارفوري نتيجة للتستر على المرض.
طيب أستاذ التسنيم، يعني الآن القضايا، يعني كثير جدا من البلاغات والقضايا ظلت معلقة، يعني مثلا في بلاغات خاصة مثلا بجرائم بتاعت اغتصاب، في بلاغات خاصة بجرائم بتاعت قتل، بلاغات خاصة بجرائم عنف. هذه البلاغات كلها من فترة طويلة جدا قاعدة في محلك سر، والضحايا ممنين نفسهم بالعدالة، ممنين نفسهم في أنهم يعني يأخذوا لهم حقوقهم كده، لكن هذه القضايا يعني ظلت حبيسة الأدراج، الملفات كلها محروسة ومحبوسة، وبتحدث مشاكل وإشكالات. يعني قد الحكومة ذاتها ما تقبل، أو السلطات أو الجهات العدلية ما تقبل تعلن الضحايا أو الجناة فأنهم يجي القضي. يعني في تسييف ومماطلة في هذه الأمور، يعني ما عرفتوا كيف رؤيتكم شنو كمحامين وكده، حتى أنه في قضايا الآن بتنتهي بالتقادم. يعني
طيب، هي المسألة بتاعت الإجراءات العظيمة في أجهزة الدولة العدلية دي صراحة انتهاك مجمع مسألة بلاغات أو تأثير البلاغات من البداية فتحها بتيجي بطريقة خاطئة بكثيرة جدا، والمسألة اللي بتجي بينات ضعيفة أو التحكم على مجتمع الشاك، ويتم في مراكز الشرطة الضحية ممكن تنهم ما تأخذ نمرة بلاغ. يعني الضحية ما عندها نمرة بلاغ أكيد خلاص تاني ما حق. دي أكبر مشكلة، يعني حتى في المستندات الرسمية زي التقارير الطبية وغيره بتثبت إنه أنت عندك ورق في مركز معين من مراكز الشرطة، للأسف ما بيتم فيها تدوين نمرة البلاغات في كثير من الأحيان، وده أكبر ضياع للحق، لأنه أنت كده بتكون تاني ما عارف البلاغ بتاعك. زي ما ذكرت قبل المسألة بتاعت التوعية بأنك تستعين بمحامي منذ بداية فتح البلاغ ومنذ الإجراءات الأولية للبلاغ، دي أكبر عائق. فدي حقيقة مشكلة بالنسبة لنا إحنا ذاتنا المحامين، في حتة إنه أنت تلقى البلاغ بتاع ضحية معينة. فدي حقيقة المسألة بتاعت عظم الإجراءات الحاصلة أكبر الوسائل بتاعت التستر على الجرائم، والمسألة بتاعت ضمانة المتهمين، يعني المتهم يطلع بالضمانة والبلاغ برضو يتم أرشفته، يكون ما معروف جهته وين، يكون الجاني موجود وما تم عقابه، والضحية موجودة ما لقت حقها. فدي ده أكبر خرق للعدالة وأكبر. فالمسألة هي بتاعت التستر على الجرائم بالإجراءات الرسمية، دي تعتبر جريمة أكبر من الجرائم الأساسية. فدي حقيقة مشكلة، وباقي لنا إحنا ذاتنا كقانونيين مشكلة بالتوعية والإجراءات الصحيحة لفتح البلاغات منذ البداية ممكن تتحلى، لكن دايرة مجهود من كل الفئات من المجتمع نفسه. التوعية بتاعت إنه تستعين بذول عنده خبرة قانونية في الإجراء الأول، التوعية من المحامين ذاتهم، المجهود بتاعنا إحنا ذاتنا لفئات المجتمع بأنه الإجراءات ما تتم بدون الاستعانة بقانوني، والقانوني مش محامي ده. يعني في ناس مساعدين قانونيين، طالب القانون اللي بيقرأ بأولى بيكون عارف الإجراء الممكن يعمل شنو، فالمسألة دي بالتوعية بمرور الزمن ودايرة مجهود من كل فئات المجتمع صراحة.
أستاذ التسنيم، يعني نحن في ختام هذا الحوار، يعني في سوابق كثيرة جدا اللي هو الاختفاء القسري، يعني واحدة من الإشكالات الكبيرة اللي بيعانوا منها الناس في دارفور الاختفاء القسري. الناس يقول لك والله فلان ده اعتقلوه وجب الليل ساقوه وأهله مشى للشرطة ما عارفين محله وين، بعد شوية يظهر قالوا الزول ده ودوه الخرطوم ودوه السودان. يعني حالات زي دي كثيرة جدا موجودة الآن، ودي يعني انتهاكات كبيرة خالص خالص. أنا ما أعرف أنتوا يعني كثيرين، يعني بقول لك فلان ده والله مش يعني ساقوا، يعني جهاد مجهولة ساقته. أحيانا بعد مرات الناس اللي بيمارسوا دور الرقابة والدور الشرطي في الإقليم يعني ما معروفين ذاتهم، يعني يقول لك جونا ناس لابسين لبس ملكي وكده وساقوا فلان ده في عربيتهم. مرات يقول لك جونا ناس لابسين لبس الطيرة، مرات يقول لك ناس جونا لابسين لبس بوليس، مرات جونا ناس لابسين لبس ميليشيات. يعني الناس اللي بيمارسوا الرقابة ومتابعة الحاجات دي ذاتهم متعددي الهويات. أنا ما أعرف الحتة دي أنتوا رأيكم شنو كقانونيين؟ يعني
صحيح المسألة بتاعت عدم تنظيم الجهات الرسمية المسؤولة من الرقابة سواء كانت القانونية أو الأمنية أو الشرطية، دي أكبر عائق الحقيقة. كل فئة من الفئات لو كانت عندها زي معين، أي فئة عندها اختصاص، يعني الحاجة الواضحة المعروفة الشرطة معروف اختصاصها في المكاتب والشكاوي، اختصاصها معروف جدا تجاه المدنيين. في الأجهزة الأمنية اللي بتلبس ملكي للأسف مجهولين الهوية، يعني حتى البطاقات بتاعتهم الهويات انت ما بتقدر تحدد اختصاصهم. فمثلا المسلحين الميليشيات التمام ما تقدر تميز الطيرة هو شنو، احتياطي مركزي. فالمشكلة بتاع تعدد الاختصاصات والاختصاص الواحد بيكون لأكثر من فئة، دي أكبر عائق، ودي بتستغل في المسألة بتاعة الاختفاء القسري. والاختفاء القسري طبعا جريمة، من حق أي مواطن عنده زول اختفى اختفاء قسري يفتح بلاغ بتاع اختفاء. إذا كان في ناس محددين ممكن يتفتح بلاغ بتاع خطف، لكن للأسف فجأة يعني يكون في ضحية اختفت بدون ما يكون في شاهد بأنه في ناس جثاقوه ولا كده، دي مشكلة برضو يتفتح بلاغ بتاع اختفاء قسري. لكن للأسف الحاجة دي مستهدف بها الفئات زي ما قلت لك اللي عندها دراية بالمسألة بتاعت حقوق الإنسان، اللي عندها دراية بأنه الناس تعمل شنو، دي طبعا مستهدفة بها الناشطين الموجودين في المناطق البعيدة. وفي مجموعة من الناشطين هسه حاليا تم معرفة أماكنهم بعد فترة من الزمن وبعد فتح بلاغات بعد اعتقالهم بفترة من الزمن، موجودين يعني من 2016 لحد الآن هم موجودين في المعتقلات، اختفوا اختفاء قسري. ففيما بعد تم العلم بأنهم هم موجودين في معتقلات الدولة، فدي اختفاء القسري دائما بتمارس على ناس اللي عندهم دراية بالواقع الدارفوري اللي في يدهم يحلوا بعض المشاكل الدارفورية. للأسف الاختفاء القسري هو سلاح ضد التوعية وسلاح ضد التثقيف القانوني والإصلاح والتغيير عموما، فدي هي أنا أعتبرها جريمة من الدولة ضد المواطن.
طيب نحن في ختام هذا الحوار مستمعي الكرام، تحية للأستاذ تسنيم أحمد طه الزاكي، وحتى ملتقى جديد، وحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق تمت بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.